بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل الكلام إلى الفرض الثاني في المسألة 50، وهي ما إذا علم إما بزيادة ركوع أو نقص سجدة. ولهذا الفرض موردان: المورد الأول أن يعلم بذلك بعد فوت المحل الذكري للسجدة، كما إذا ركع في الركعة الثالثة وبعد الركوع علم إجمالاً بأنه إما زاد ركوعا في الركعة السابقة أو نقص سجدة من الركعة التي قبلها. ففي مثل هذا الفرض هناك اتجاهان: الاتجاه الأول أن لا فرق بين هذا الفرض والفرض الأول، وهو ما إذا حصل له العلم الإجمالي بعد الفراغ من الصلاة، فإن نفس المباني جارية في المقام. وقد ذكرنا في الفرض الأول مبنيين: المبنى الأول انحلال العلم الإجمالي بالأصل المصحح وجريان الأصل المثبت في مورد الأصل المتمم. فإذا علم المكلف بعد ركوع الركعة الثالثة بأنه إما زاد ركوعا في ركعة سابقة أو ترك سجدة من الركعة الأولى، فيجري في طرف احتمال زيادة الركوع قاعدة الفراغ، حيث فرغ من الركعة السابقة ويشك في صحتها لاحتمال زيادة الركوع فيها، فتجري فيها قاعدة الفراغ، أو فقل تجري فيها استصحاب عدم زيادة الركوع. فإذا جرى الأصل المصحح في الركعة السابقة وهو إما قاعدة الفراغ أو استصحاب عدم زيادة الركوع، فإنه يجري في السجدة التي يحتمل نقصها استصحاب عدم الإتيان بها، ومقتضى استصحاب عدم الإتيان بها قضاؤها بعد الصلاة. المبنى الثاني أن العلم الإجمالي منجز ولا ينحل بوجود أصل مصحح في أحد طرفيه، فمقتضى ذلك التعارض بين استصحاب عدم زيادة الركوع وقاعدة التجاوز الجارية في احتمال نقص السجدة، ومقتضى تعارضهما منجزية العلم الإجمالي. ولكن بناء على منجزية العلم الإجمالي، هل يجمع بين القضاء وإعادة الصلاة؟ حيث إنه يعلم إجمالا إما بزيادة ركوع فالصلاة باطلة فيجب إعادتها، أو بنقص سجدة فيجب قضاؤها، فهل يجمع بين إعادة الصلاة وقضاء السجدة، أم يكتفى بإعادة الصلاة من دون قضاء السجدة؟ وهنا ذكر جملة من الأعلام المعلقين على متن العرواة قدست أسرارهم بأنه لا يجب قضاء السجدة، مع أنها طرف للعلم الإجمالي، فإنه يعلم إما أن وظيفته أن يقضي سجدة ويكتفي، أو أن وظيفته أن يعيد الصلاة. مقتضى منجزية العلم الإجمالي أن يجمع بينهما، يقضي السجدة ويعيد الصلاة. قالوا لا، يكتفي بإعادة الصلاة. فما هو السر في ذلك؟ هناك أحد وجهين. الوجه الأول أن يقال بأن الصلاة التي لا يجتزأ بها في مقام الامتثال يجوز قطعها تكليفا، ما دام لا يجتزأ بها يجوز قطعها تكليفا. وهذه الصلاة التي علم فيها إما بزيادة الركوع أو نقص سجدة نتيجة لتعارض الأصول فيها صلاة لا يجتزأ بها، فحيث إنه لا يجتزأ بها إذن يجوز قطعها، إذن يجوز له ترك القضاء أي قضاء السجدة. لما؟ فإن ترك قضاء السجدة قطع لها، وبما أنه يجوز قطعها حيث لا يمكن الاجتزاء بها في مقام الامتثال فله أن يترك قضاء السجدة ويكتفي بإعادة الصلاة تحقيقا لتنجز أحد طرفي العلم الإجمالي. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن يقال لا، على فرض أن الصلاة لا يجوز قطعها ما لم يحرز فسادها، كل صلاة لم يحرز فسادها فلا يجوز قطعها. هذه الصلاة يحتمل صحتها، ما دام يحتمل صحتها لا يجوز قطعها، مع ذلك لا يجب عليه قضاء السجدة بل يكتفي بإعادة الصلاة. والسر في ذلك أن العلم الإجمالي إما بإعادة الصلاة أو وجوب قضاء السجدة منحل بأصل مثبت في أحد طرفيه، غاية ما في الباب أنه أصل عقلي لا شرعي، ألا وهو قاعدة الاشتغال. مقتضى قاعدة الاشتغال أن يعيد الصلاة أيضا، لأنها صلاة لا مصحح لها، فبما أنها صلاة لا مصحح لها مقتضى قاعدة الاشتغال أن يعيدها، سواء كان العلم الإجمالي منجزا أم لا. فالعلم الإجمالي منحل بأصل مثبت في أحد طرفيه، وهو جريان قاعدة الاشتغال في الصلاة، فمقتضى جريان قاعدة الاشتغال في الصلاة إعادتها. فإذا انحل العلم الإجمالي من هذه الجهة وهي جهة إعادة الصلاة، جرى الأصل المؤمن في الطرف الآخر، جرى الأصل المؤمن في الطرف الآخر بلا مانع، ألا وهو جريان البراءة عن وجوب القضاء، لأن الصلاة ستعاد بمقتضى قاعدة الاشتغال، فيجري الأصل المؤمن وهو أصالة البراءة عن وجوب القضاء في ناحية احتمال نقص السجدة. ولكن هل أن وجوب القضاء وجوب ضمني تأخر موضعه أم وجوب نفسي؟ يعني من نقص سجدة فوجب عليه قضاؤها بعد الصلاة، هل الأمر بالقضاء هو نفس الأمر الأول بالسجدة تأخر موضعه فهو نفس الوجوب الضمني، أم أن وجوب القضاء وجوب نفسي من متممات الصلاة مثله مثل وجوب سجود السهو؟ وجوب القضاء أيضا وجوب نفسي. إن قلنا بأن وجوب القضاء وجوب ضمني أي هو نفس الأمر السابق، فلا معنى لجريان البراءة عن الوجوب الضمني مع أن الصلاة يجب إعادتها. إذا كانت الصلاة يجب إعادتها عقلان فالأمر الضمني بالسجدة ضمنها، فلا معنى لجريان البراءة عنه، بل لا معنى له لا إثباتا ولا نفيا، ما دام وجوب القضاء هو أمر ضمني ضمن الصلاة، والصلاة محكومة بالإعادة ومنها الأمر الضمني، فلا معنى لنفي الأمر الضمني بأصالة البراءة ولا إثباته بأصل آخر. إذن ما دام وجوب القضاء أمرا ضمنيا والصلاة محكومة بالإعادة، فلا معنى لا لإثبات القضاء ولا لنفيه. وأما إذا قلنا بأنه وجوب القضاء كوجوب سجدتي السهو، وجوب نفسي ولا أقل من احتمال ذلك، نحتمل أنه وجوب نفسي، فهل تجري البراءة عنه بعد إعادة الصلاة أم لا؟ ذكر سيد المستمسك قدس سره الشريف أن دليل وجوب القضاء ودليل وجوب سجدتي السهو منصرف عن صلاة محكومة بالإعادة، أي ظاهر سياق الدليلين أنه يجب القضاء أو سجود السهو في صلاة صحيحة، والصلاة المحكومة بالإعادة منصرفة الأدلة عنها، وبالتالي حتى لو قلنا بأن وجوب القضاء وجوب نفسي ما دامت الصلاة محكومة بالإعادة فلا يجب عليه القضاء لانصراف الدليل عن مثل هذا الفرض. هذا هو الاتجاه الأول، وهو عدم الفرق بين هذا الفرض وهو فرض العلم الإجمالي أثناء الصلاة والفرض السابق وهو العلم الإجمالي بعد الصلاة. الاتجاه الثاني ما يظهر من بعض المعلقين على العروة، ومنهم الشيخ محمد رضا آل ياسين قدس سره وبعض الأعلام، من أن هناك فرقا بين حصول العلم الإجمالي بعد الصلاة وقد مر البحث فيه، وبين حصول العلم الإجمالي أثناء الصلاة، وإن كان هذا العلم الإجمالي بعد فوت المحل الذكري للسجدة، كما إذا ركع ركوع الركعة الثالثة ثم علم بأنه إما زاد ركوعا في الركعة الثانية أو نقص سجدة من الركعة الأولى، هنا لا يمكن تصحيح الصلاة. والسر في ذلك، كيف لا يمكن تصحيح الصلاة؟ بلحاظ أن تقيد الصلاة بعدم الزيادة تقيد بتمام الصلاة وليس تقيدا لركعة دون ركعة، أي أنه ما دل في موثقة أبي بصير على مانعية الزيادة، من زاد في صلاته فعليه الإعادة، أو صحيحة عبيد أنه لا تعاد الصلاة من سجدة وتعاد من ركعة، أن المتقيد بعدم الزيادة تمام الصلاة، فإذا شك في أنه زاد ركوعا في الركعة السابقة أم لا وهو بعد لم يفرغ من الصلاة، فلا جدوى لا في قاعدة الفراغ ولا استصحاب عدم الزيادة. أما قاعدة الفراغ فهو لم يفرغ من الصلاة بعد، لأن قيد عدم الزيادة قيد في تمام الصلاة، فبما أنه قيد في تمام الصلاة إذا شك في وجود هذا القيد وعدمه لا تجري قاعدة الفراغ إلا بعد الفراغ من الصلاة لا بمجرد الفراغ من ركعة. وثانيا استصحاب عدم الزيادة لا يغنيه،
لأن استصحاب عدم الزيادة في الركعة السابقة لا يثبت تقيد تمام الصلاة بعدم الزيادة إلا من باب الأصل المثبت، فلا تجري في حقه لا قاعدة الفراغ لأنه لم يفرغ من الصلاة، ولا يجري استصحاب عدم الزيادة في الركعة السابقة لأنه لا يثبت تقيد تمام الصلاة بعدم الزيادة إلا من باب الأصل المثبت. وبناء على ذلك لا يوجد أصل مصحح لهذه الصلاة إذا علم أثناءها. فبما أنه لا يوجد أصل مصحح، إذن بالنتيجة مقتضى قاعدة الاشتغال إعادة الصلاة، لا أن يقال بأنه بناء على انحلال العلم الإجمالي بالأصل المصحح تصح الصلاة ويجب قضاء السجدة. لا يوجد أصل مصحح لو حصل له العلم الإجمالي أثناء الصلاة. فتأمل هذا كله في المورد الأول. المورد الثاني، ما إذا حصل له العلم الإجمالي بعد مضي المحل الشكي قبل فوت المحل الذكري، كما إذا قام إلى الركعة الثالثة أو الركعة الرابعة أثناء القيام علم بأنه إما زاد ركوعا في ركعة سابقة أو نقص سجدة من الركعة التي قام عنها، بحيث لو لم يجري الأصل أمكنه التدارك. ففي مثل هذا الفرض يأتي الكلام هو الكلام. إن قلنا بانحلال العلم الإجمالي بالأصل المصحح، إذن استصحاب عدم زيادة الركوع يثبت صحة الصلاة، وبالنسبة للسجدة التي يشك في نقصها مقتضى استصحاب عدم الإتيان بها أن يرجع ويتداركها، وبذلك يبني على صحة صلاته. وأما إذا قلنا بأنه يتعارض الأصلان، أي استصحاب عدم زيادة الركوع يتعارض مع قاعدة التجاوز النافية لوجوب التدارك في الركعة التي قام عنها، ومقتضى تعارض الأصلين منجزية العلم الإجمالي، مقتضى منجزية العلم الإجمالي أن يتدارك السجدة ويعيد الصلاة. لكن سيدنا الخوئي قدس سره الشريف ألحق بهذه المسألة مسألة من علم بأنه زاد ركوعا أو زاد سجدة، لأنه علم بزيادة ركوع أو نقص سجدة، لا علم بالزيادة على كل حال، إما زاد ركوعا أو زاد سجدة، أو علم بأنه إما ترك ركوعا أو زاد سجدة، المهم أن زيادة السجدة هي الطرف للعلم الإجمالي. هنا قال سيدنا الخوي، هنا بعد ما يمكن التصحيح، والسر في ذلك أنه إذا علم بأنه إما زاد ركوعا أو زاد سجدة أو ترك ركوعا أو زاد سجدة، فتارة فلا فرق بين أن يحصل له العلم الإجمالي بعد الصلاة أو يحصل له العلم الإجمالي بعد فوت المحل الذكري، كما لو حصل له العلم الإجمالي بعد الركوع. في أنه إن قلنا بأن استصحاب عدم زيادة السجدة أو جريان قاعدة التجاوز، بناء سبق هذا الكلام، هل تجري قاعدة التجاوز عند احتمال الزيادة أو تختص باحتمال النقص؟ بناء إن قلنا بأن استصحاب عدم زيادة السجدة أو بناء على جريان قاعدة التجاوز عند احتمال زيادة السجدة، فهنا هل ينحل العلم الإجمالي بالأصل المصحح وهو استصحاب عدم زيادة الركوع، أو ما يفيدنا انحلال العلم الإجمالي بالأصل المصحح؟ لما؟ لأنه ما دام المكلف يحتمل زيادة الركعة، زيادة السجدة، ما دام المكلف يحتمل زيادة السجدة فجريان الأصل المصحح في جانب زيادة الركوع وهو استصحاب عدم الزيادة أو قاعدة الفراغ لا يثبت أنه زاد سجدة، يعني يبقى احتمال السجدة معلق لا يستطيع أن يثبته. استصحاب عدم زيادة الركوع أو قاعدة الفراغ عند احتمال زيادة الركوع لا ينقح له شيئا من جهة الطرف الآخر ألا وهو احتمال زيادة السجدة. بما أنه لا ينقح له شيئا من حيث الطرف الآخر، إذن من حيث الطرف الآخر ماذا يصنع؟ إن أجرى قاعدة التجاوز أو استصحاب عدم زيادة سجدة لنفي سجود السهو المترتب على زيادة السجدة لزم الوقوع في المخالفة القطعية، لأنه من جهة لم يعد الصلاة مع أنه يحتمل زيادة الركوع، ومن جهة أخرى لم يأتي بسجدتي السهو مع أنه يحتمل زيادة السجدة. فبما أنه أجرى الأصل المؤمن في كلا الطرفين وقع في المخالفة القطعية جزما. إذن إذا وقع في المخالفة القطعية لا يمكن إجراء أي أصل مؤمن من ناحية زيادة السجدة حتى لا يقع في المخالفة القطعية. بما أنه لا يمكن إجراء أي أصل مؤمن من طرف احتمال زيادة السجدة يتعين على المكلف عقلا أن يأتي بسجدتي السهو حتى لو صححنا الصلاة باستصحاب عدم الزيادة زيادة الركوع أو بقاعدة الفراغ، يتعين عليه الإتيان بسجدتي السهو. لما؟ لأنه لو لم يأتي بها استنادا لأي أصل سيقع في المخالفة القطعية. وهذا ما عبر عنه جملة من الأعلام بأن العلم الإجمالي إنما انحل من حيث وجوب الموافقة القطعية، لا أنه انحل من حيث حرمة المخالفة القطعية. لا تجب موافقته القطعية للتأمين من احتمال زيادة الركوع إما بقاعدة الفراغ أو استصحاب عدم الزيادة، لكن حرمة مخالفته القطعية ما زالت باقية. لأجل ذلك لا يمكن التأمين عن زيادة السجدة، لأن التأمين عنها مضافا للتأمين من احتمال زيادة الركوع يوجب الوقوع في المخالفة القطعية. وأما إذا قلنا بتعارض الأصول فمقتضى منجزية العلم الإجمالي إعادة الصلاة وعدم وجوب سجدتي السهو لانصراف دليله عن صلاة محكومة بالإعادة. يأتي الكلام في المسألة 51 إن شاء الله تعالى.